أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، ومنه نطلب الرضا والبركات. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في أجواء الأشهر الثلاثة وفي قلبها بالخصوص يرجى من الخير، خصوصا التوفيق لليلة القدر ما لا يرجى في وقت آخر. على أعتاب آخر أوصياء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقية الله في الأراضين، حجة الله تعالى على كل البشر الذي تتحقق على يديه بإذن الله تعالى آمال الأنبياء جميعا، خصوصا سيد النبيين صلى الله عليه وآله وسلم، على أعتابه نحن أمام مظهر كرم الله تعالى. لا نطرق باب الاستحقاق، وإنما نطرق باب التفضل والجود والكرم. لو كان الطفل يمكنه أن يدرك مدى اهتمام والديه به لأمكننا أن ندرك بعض عنايات إمامنا ولي الله الأعظم، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. ما يصلنا منه من عطاء الله عز وجل ببركته وعلى يديه أكثر مما نطلب بكثير. كيف أن الطفل لا يمكنه أن يعرف حاجاته؟ هل يستطيع الطفل أن يفهم معنى القسط المدرسي وخصوصياته وكلفة العلاج إلى غير ذلك من خصوصيات المصرف والملبس والنزهة وما شابه؟ نحن تماما كذلك لا يمكننا أن نعرف ما يصلحنا. لذلك مع أننا أمرنا بأن نلح بالدعاء ونذكر الحوائج لأسباب، منها أن نفهم أن الله عز وجل يعطينا ذلك وغيره، ومنها أن نصبح من أهل الفهم لحقيقة الاحتياجات، أن نفهم ما نحتاجه حقيقة. فنفهم مثلا أن حاجتنا إلى الصبر أكثر بكثير من حاجتنا إلى المال، حاجتنا إلى الحياء أكثر بكثير من حاجتنا إلى الأكل، حاجتنا إلى التوجه والخشوع أكثر بكثير من حاجتنا إلى التملك. عندما نلح في الدعاء ونكثر من الدعاء نفهم أنفسنا ونقنعها باحتياجاتنا الحقيقية التي نكون غافلين عنها، كغفلة الطفل عن احتياجاته. ونتنبه في الأثناء إلى أن ما أوصلنا إلى ما نحن فيه ليس طلبنا، وإنما هو تربية وربوبية رب الأرباب مسبب الأسباب. الأرأف بكل منا من أمه وأبيه، وهو سبحانه وتعالى أراد أن يكفينا مؤونة أمور دنيانا لنتفرغ للامتحانات، كما يكفي الأهل ولدهم مؤونة كل المشاغل ليتفرغ لدراسته ولامتحاناته. إلا أننا للأسف الشديد نتصرف كتلميذ يريد أن يهتم بكل شيء إلا الامتحانات، يريد أن يهتم حتى بتكنيس البيت وجلي الصحون وما شابه، ويترك الامتحان على أهله أو بحسب ما يمكن. أمرنا أن نهتم في الدنيا بآخرته، أن نهتم بالعالم الآخر الذي منه جئنا وإليه نرجع. إلا أن العناية التي نوليها لهذا الأمر هي تماما كعناية التلميذ الفاشل غالبا أو شبه الفاشل، وقليل من عباد الله الشكور، قليل من عباد الله الصالحون. ببركة رعاية إمام الزمان، أعني المهدي المنتظر أبا صالح، أبا الصالحين، يكثر الصالحون على أعتابه عليه صلوات الرحمن، نأمل برعاية خاصة في خط رعايته الإلهية دائمة، لنتنبه ونحن في قلب الأشهر الثلاثة التي يعبر عنها عند أهل المعنى بالأشهر الحرم، باعتبار أن أول شهر منها هو شهر رجب، شهر حرام، وباعتبار خصوصيتها في السير إلى الله عز وجل. نأمل إذن برعاية خاصة، باعتبار أن عادتهم الإحسان، كذلك أرادهم سبحانه وتعالى وهو عادته الإحسان إلى المسيئين. خاب الوافدون على غيره، أراد أن يكونوا وسائط الخلق ليصل من لا يمكنه الوصول بدونهم. على أعتابه سلام الله عليه، ونحن في القسم الثاني أو أوائل النصف الثاني من شهر شعبان، أتابع الحديث عن توجيهات الفقيه العارف القدوة السيد القاضي حول الأشهر الثلاثة رجب وشعبان وشهر رمضان. تقدم حديثان حول هذه التوجيهات، ثم يقول سيد القاضي قدس سره: انتبهوا إخواني الأعزة وفقكم الله لطاعته، فقد دخلنا في حمى الأشهر الحرم. الأشهر الحرم هي الأشهر الأربعة، واحد فرد وثلاث سرد كما تقدم، لكن الأشهر الحرم بالمعنى المجازي كما أشرت قبل قليل عند أهل المعنى هي رجب وشعبان وشهر رمضان. السيد الطهراني تلميذ السيد الطباطبائي الذي هو بدوره تلميذ السيد القاضي يقول: المراد هنا، مراد السيد القاضي بالأشهر الحرم، رجب وشعبان وشهر رمضان. فما أعظم نعم الباري علينا وأتم، فالواجب علينا قبل كل شيء التوبة بشروطها اللازمة وصلواتها المعلومة، ثم الاحتماء من الكبائر والصغائر بقدر القوة. عندما يدخل موسم عبادي يتنبه الشخص لأهمية هذا الموسم، لكن بعد أيام يعتاد هذا الموسم فيضعف اهتمامه به أو يبقى بنفس الوتيرة. المطلوب أن نذكر أنفسنا دائما بأهمية الموسم العبادي الذي نكون فيه. مثلا عندما نصل إلى ليلة الجمعة ينبغي أن ننبه أنفسنا دائما إلى أهمية ليلة الجمعة، وكذلك يوم الجمعة، إلى انقضاء اليوم. يعني نحرص أن نذكر أنفسنا كل فترة بأهمية هذا اليوم، لنظل نأخذ من نصيب وافر فيه من العبادة المتناسبة مع حالنا وعظمة هذا الموسم الإلهي. كذلك في شهر رجب وشعبان وشهر رمضان دائما نحن بحاجة إلى أن نذكر أنفسنا بأهمية الموسم الذي نحن فيه، حتى لا نصبح نتعامل مع هذا الزمن، مع هذا الموسم الإلهي كغيره، فنخسر الخسارات الكبيرة. وكل اهتمام بمواسم العبادة يجب أن يكون تدريبا لنا للاهتمام على الاستفادة من أوقات شهر رمضان المبارك، باعتبار أن ساعاته أفضل الساعات ولياليه أفضل الليالي إلى غير ذلك. الآية الواحدة في شهر رمضان بختمة، يعني يقرأ الإنسان آية فيحصل على ثواب ختمة كاملة. فكم هي الخسارة إذا تعامل الإنسان مع ساعة من شهر رمضان كما يتعامل مع سائر الأيام دون أن يحرص على التزود منها. لو فرضنا أنه أي قصير يحافظها ويكررها كثيرا، يحصل من ثواب ذلك، يحصل من قراءة هذه الآية على ثواب ختمة. في شهر شعبان ينبغي أن نذكر أنفسنا باستمرار بأننا في شهر هو الواسطة بين رجب المقدمة الأولى الشهر الحرام وبين شهر رمضان الذي هو الهدف من هذا الموسم الإلهي الذي هو الأشهر الثلاثة رجب وشعبان وشهر رمضان. وكل ما اقتربنا من آخر شهر شعبان وأصبحنا على مقربة من شهر رمضان فإن الاهتمام ينبغي أن يزداد، باعتبار أننا نصبح قريبين من الدخول إلى شهر الله تعالى وشهر شعبان، ومناجاته الشعبانية بشكل خاص هي كما يعبر الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه للتهيئة لشهر رمضان. ينبغي أن نتعامل مع هذه المواسم الإلهية على أساس أنها علاج، دواء. يعني المؤمن عادة يحمل هم نفسه، يريد أن يتخلص من مساوئ الأخلاق، تخلص من الذنوب، لكن لا يعرف الطريق. الله عز وجل حدد الطريق من خلال هذه المواسم الإلهية، من خلال الأعمال العبادية المؤقتة التي لها وقت محدد. من أبرز هذه العلاجات الإلهية، هذه الأدوية الإلهية، هي هذه الأشهر الثلاثة رجب وشعبان وشهر رمضان. طبعا الفرق كبير بين أن نتعامل مع الأعمال العبادية في المواسم الإلهية على أساس أنها أدوية وعلاجات ونأتي بها بنية القربة، قربة إلى الله تعالى. طبعا ليس المقصود أن نأتي بها بهدف تجاري واضح وصريح، وإن كان هذا الأمر لا يخلو من ثواب، لكن الأفضل أن نأتي بالأعمال قربة إلى الله تعالى فيكون علاجها أنجع وأنفع وأهم. فرق بين أن نأتي بهذه الأعمال بهذه الروحية وبين أن نتعامل معها بذهنية من يدخل إلى دكان ويريد أن يشتري، أنه بده يحصل له شوية ثواب. الثواب يكون كثيرا إذا عرفنا قيمة هذه الأعمال وأنها تصلح أمورنا، تخلصنا من مساوئ الأخلاق ومن مساوئ الذنوب، تعالجنا، هي أدوية. ونتنبه إلى أن من يشتري الدواء ولا يشربه ستكون فائدته معدومة، أو يشرب منه القليل ستكون فائدته قليلة، وربما لا يتم القضاء على المرض. إذن ينبغي أن نشكر الله عز وجل على هذه النعمة، ثم نبدأ أولا بالتوبة. تجديد التوبة أمر مهم، دائما دائما لازم الإنسان يحرص على تجديد التوبة. كيف نحرص على تنظيف بيوتنا وأجسادنا يوميا ولا نحرص على تنظيف أرواحنا يوميا؟ ونفايات عالم المعنى أخطر بكثير من نفايات عالم المادة بكثير. الجسم مثلا قد يتعرق فيصبح بحاجة إلى تغسيل. الروح عندما تحقد أو تغتاب هي في وضع أخطر بكثير ممن يشرب الخمر أو يرتكب تلك المعصية القبيحة والمشينة. الروح بحاجة إلى ترويحا وتنظيفا وتنقية وتزكية وتطهير باستمرار، والجسد بحاجة إلى عناية. الجسد بحاجة إلى تنظيف وبحاجة إلى تغذية، والروح بحاجة إلى تنظيف وبحاجة إلى تغذية. الجسد لم يعطى للإنسان إلا لأجل الروح، فكيف يهتم الشخص منا بجسده ولا يهتم بروحه؟ توبة أولا. حتى إذا كان الشخص قد جدد توبته في أوائل الأشهر الثلاثة فينبغي أن يجدد التوبة بين الوقت والآخر، لأنه بيوم واحد ممكن واحدنا يرتكب من المعاصي ما يحتاج فيه إلى تعزيل شهر، تعزيل مش تنظيف العادي، لشهر. مثلا إذا تعرض لمشاكل مع أشخاص حوله، مشاحنات ومراء، هذا المماحك الجدل العقيم اللي بيموت القلب، لما بتوصل القصة للمماحك والجدل لازم يسكت الشخص، لازم يهرب، يهرب كما يهرب من الذئب المفترس، لأنه مسألة خطرة. إذا المراء المماحك بصير بدأ تأكل دين الإنسان، بصير كل همه أنه بده يثبت أنه هو مهم وأنه ما بده يرمي على حاله غلب. هذه الحالة نقيضة لحالة العبد لله، العبد لله. مقدس الشيخ بهجت كان دائما يوقع العبد، قبره بحرم المعصومة عليه السلام بقم، على رخام من فوق كاتبين كلمة العبد، نفسه اللي كان تنكتب على بعض كتبه كان هو يوقعها. العبودية، انه واحدنا على طريقة المثل الرائع المنتشر، نحن عبيده والامر بايده. هي العبودية لا تنسجم مع انه واحد بده يحط على عين التاني ويبين انه هو افهم منه واشطر منه وانه هو لا ما غلط. وهي المماحكة اصلا كلها ابليسية، كلها شيطانية، لازم واحدنا يهرب منها. تجديد التوبة يعني الاعتراف الحقيقي بحجمنا الحقيقي بيننا وبين الله عز وجل. هل نعرف أنه سبحانه وتعالى راض عنا؟ إذا ما منعرف بدنا نظلنا بين الخوف والرجاء. وهي قصة أنه بيقد عذراع وبيدعي وأني وأني وإلى آخره، ولو ما إيدي بهالشغلة وأنا مش رح أقلل عقلي لفلان. هي الأمور كلها شيطانية، كلها شيطانية. يجب أن نقطع الحياة الدنيا بروحية ما نقرأه في الأدعي. إلهي، خصوصا في المناجات الشعبانية، إلهي أنا عبد أتنصل إليك مما كنت أواجهك به وما زلت مما كنت أواجهك به من قلة استحيائي من نظرك، وأطلب العفو منك إذ العفو نعت لكرمك. هي العبودية، التواضع. ينبغي أن يكون الطابع العام في كل حياتنا، في تعاملنا مع أنفسنا أولا، تقييمنا لأنفسنا. مش أنه واحد يقعد هيك يصير يفكر أنه هو كتير مهم، كتير كتير مهم. إذا الغرور بصير حجاب يجعل الإنسان يحفر لنفسه في سقر، في أسفل درك من جهنم، وربما لا ينتبه إلا عند الموت. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. لازم واحدنا يحمل هم دائم، كيف سأخرج من بيتي عند الموت؟ هل أخرج الملائكة تستقبلني سلام عليكم طبتم، أول عياذ بالله سيكون الخروج على طريقة ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. وذوقوا عذاب الحريق. المجرم اللي قضى عمره يرتكب جرائم كيف يتم إلقاء القبض عليه؟ هكذا يعني يبدأ الضرب من أثناء الاعتقال لأنه لا يريد أن يسلم نفسه، فلذلك يؤخذ بالقوة، يجبر. أخرجوا أنفسكم، أخرجوا أنفسكم. هذا الأمر ينبغي أن نعيشه عندما نريد أن نجدد التوبة. يقول السيد القاضي: فالواجب علينا قبل كل شيء التوبة بشروطها اللازمة وصلواتها المعلومة، ثم الاحتماء من الكبائر والصغائر بقدر القوة. طيب شو التوبة بشروطها اللازمة وصلواتها المعلومة؟ يقول: فليلة الجمعة أو يوم الأحد. يوم الأحد إشارة إلى عمل التوبة الذي يعمل في يوم الأحد من شهر ذي القعدة، ويمكن أن يعمل في كل يوم أحد في أي شهر هذا العمل. هون نقطة كتير حساسة خلينا ننتبه لها منيح. المقدس الشيخ بهجت رحمة الله عليه كان يؤكد عليها كثيرا، إنه الأعمال الخاصة بأوقات معينة تقرأ في تلك الأوقات، أفضل أوقاتها تلك الأوقات، لكن ينبغي أن تقرأ في أي وقت آخر. مش معناها أنه مثلا دعاء كمال منقول يقرأ ليلة الجمعة إذن لا نقرأه إلا ليلة الجمعة، يمكن أن يقرأ في أي وقت، لكن أفضل أوقاته ليلة الجمعة. صلاة جعفر الطيار أفضل أوقاتها ضحى الجمعة، وقت الضحى يعني الوقت الوسط مثلا بين الشمس والظهر، مثلا هالأيام شي الساعة 10 مثلا، وقت الضحى أفضل أوقاتها يوم الجمعة، لكن يمكن أن تصلى في أي وقت. مرة بالحج أحد المؤمنين من الأهواز من إيران بيقول لي: أنا صليت لك بالحج صلاة جعفر الطيار 3 مرات، قديش مصليها هو حتى يهديني مثلا 3 مرات صلاة جعفر الطيار؟ يمكن واحد راح على زيارة بموسم عبادي باعتبار صلاة جعفر الطيار مهمة بده يصليها باليوم الواحد 10 مرات مثلا، خصوصا وأن صلاة جعفر الطيار يمكن أن يصليها بدون التسبيحات وبعدين بيقضى التسبيحات، وهذه فيها رواية يعني بيصليها 4 ركعات كل ركعتين لحال، وبعدين بجيب 300 مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا اللي بيعبروا عنها 1200 تسبيحة، لأنه كل وحدة 4 ضرب 300 هي 1200، وبتعبر عنها 300 تسبيحة أيضا. صلاة جعفر الطيار ممكن واحد يصليها يجمع بينها وبين نافلة رباعية، مثلا 4 ركعات من نافلة الظهر، 4 ركعات من نافلة العصر، 4 ركعات نافلة المغرب، بينويها هي صلاة جعفر وهي النافلة الفلانية، مثلا نافلة المغرب 4 ركعات بينويهن هولي شغلتين، انه هلا هو بده يصلي 4 ركعات هن نافلة المغرب وهن صلاة جعفر، ساعتها ما بيعود في داعي مثل ما بينت بحديث سابق، ما بيعود في داعي انه يقرأ السور الخاصة بصلاة جعفر من قبيل اذا زلزلت، بيقرأ اي سورة وبدون تسبيحات، تسبيحات بيجيبهم بعدها، بيكون يوميا عم بيحصل ثواب صلاة جعفر. إذن الأعمال العبادية المؤقتة يمكن أن يؤتى بها في غير الأوقات المحددة، لكن بتكون هالأوقات المحددة أفضل أوقاتها. عمل التوبة في يوم الأحد من ذي القعدة يمكن أن يؤتى به في أي يوم أحد من أي شهر، اللي هو عبارة عن غسل وصلاة ودعاء. بيقول السيد القاضي: إذا أردنا أن نأتي بهذا العمل في شهر رجب أو شعبان أو شهر رمضان، نأتي به ليلة الجمعة أو يوم الأحد. تصلون صلاة التوبة ليلة الجمعة أو نهارها، ثم تعيدونها يوم الأحد الثاني، الأحد الثاني من الشهر. يعني ممكن بأي وقت، ممكن بأي أحد، لكن عم بيقول السيد القاضي القدوة الفقيه العارف يقول: من أراد أن يجدد توبته فهذه الطريقة أفضل، أنه بيصلي ليلة الجمعة أو يوم الأحد صلاة التوبة، ثم يعيدها في يوم الأحد الثاني، الأحد الثاني يعني مش أول أحد بالشهر، تاني أحد، ثم تلتزمون المراقبة الصغرى. طيب بعد ما واحد تاب، لما ننظف بيته هالشخص بدش ينتبه انه منين بيجي غبرة، منين بيجي مشاكل، بده يحاول انه يسد هالنوافل. فبعد التوبة بدنا نهتم بالمراقبة، لانه ان شاء الله تكون انقبلت هالتوبة، بدناش هلا نفتح صفحة جديدة مع المعاصي، بدنا نشدد بالمراقبة حتى ما نرجع للمعاصي. تلتزمون المراقبة الصغرى والكبرى. شو هي المراقبة الصغرى؟ المراقبة الصغرى منع النفس من أي عمل لا يرضي الله. المراقبة الصغرى منع النفس من أي عمل لا يرضي الله، أي عمل لا يرضاه عز وجل. الكبرى منع القلب من كل ما لا يعجب المحبوب، يعني أمور المراقبة الصغرى ترك المحرمات وفعل الواجبات، المراقبة الكبرى منظيف ترك المكروهات وفعل المستحبات، لأن المكروهات لا تعجب الله عز وجل ولا محبوب على نحو الأصالة غيره سبحانه وتعالى، وفعل المكروهات لا يعجبه، ترك المستحبات أيضا لا يعجبه. هذه المراقبة الكبرى. والمحاسبة، أنه إذا غلط بحاسب حاله. بالمحاسبة بدنا ننتبه لأساليب النفس ووساوسها وأحابيلها ودخول الشيطان على الخط. بعض المرات واحد بيعرف حاله أنه غلط، لكن لما بصير يقيم بصير هيك بده يعني أنع حاله أنه بسيطة يا شيخ، يعني بصير يزغر الغلط اللي صدر منه، بينما إذا كان نفس هذا الخطأ صدر من غيره بصير يكبر. فينبغي أن نكون موضوعين ونحاسب أنفسنا بواقعية، بروح علمية، بصدق. من حاول أن نزغر أخطائنا، ولا طبعا أيضا نحبط ونكبرها وأنه ما ممكن نحن نصلح. المحاسبة والمعاتبة، كيف لما واحد بيطالب واحد تاني بشغله أخطأ معه فيها، طالبوا يعني عم بحاسبوا، وعاتبوا انه منك انت مش متوقع تعمل هيك، هذه معاتبة بعد المحاسبة. فان فيها تذكرة لمن اراد ان يتذكر او يخشى. المحاسبة والمعاتبة فيهم العبرة الفوائد. ثم يقول السيد القاضي عليه الرحمة والرضوان: ثم اقبلوا، يعني بعد التوبة والمراقبة، ثم اقبلوا بقلوبكم وداووا امراض ذنوبكم وهونوا بالاستغفار خطوب عيوبكم. اقبلوا بقلوبكم، يعني ما يظل القلب شارد، انسان يفكر انه في محضر الله عز وجل، بين يدي الله سبحانه وتعالى. الهي هل انت راض عني؟ ان لم يكن بك علي غضب فلا ابالي. الاقبال بالقلب يعني ان نتنبه أننا بين يديه سبحانه وتعالى، والدنيا كلها محضره عز وجل، وعلينا أن لا نعصي الله سبحانه وتعالى في محضره. أقبلوا بقلوبكم وداووا أمراض ذنوبكم. مداواة الأمراض، أمراض الذنوب، كل ذنب له طريقة في المداواة، كيف كل جرح له طريقة، الحرق له طريقة معينة. بعض المرات بتكون غيبة بدي استغفر، وإذا كنت أستطيع أن أتسامح من الشخص بدي أتسامح منه. شو يعني أستطيع؟ مثلا لا تترتب مفسدي، ممكن أقول له أنا اغتبتك، لكن إذا بتترتب مفسدي أنت شو اغتبتني وبعدين بدأت تأدي هذه لمشكلة، ما بقول. ممكن أقول له أنه في واحد اغتابك بأمر وما بدي يقول تسامحه، أو أنه مثلا يستغفر له، يعمل له عمل معين يحول له إياه بالبنك الإلهي يوم القيامة إذا طالبوا بيقول له أنا ما تسامحت منك لأنه كانت رح ترتب مفسدي وأنا حولت لك هالعمل، مثلا أنا عملت لك 100 مرة اللهم صل على محمد وآل محمد يكون ثوابهم إليك بدل الغيبة اللي أنا اغتبتك إياها. فإذا مداواة أمراض الذنوب بحسب ما ورد عن المعصومين في التوبة من كل ذنب. إذا كان هناك حق مالي لابد من دفع هذا الحق المالي أو إيصاله إلى صاحبه. وهونوا بالاستغفار خطوب، خطوب يعني مصائب، وهونوا بالاستغفار مصائب عيوبكم. يعني الاستغفار بنفس الوقت اللي هو بيمحي ذنوب، الاستغفار يخلصنا من العيوب. انه واحد لما مرتكب ذنوب ومعاصي، مثلا بيكذب، بيغتاب، بيحقد، ما بيسيطر على حاله عند الغضب اطلاقا وما ناوي يسيطر ولا بيحب انه يسيطر على حاله، فالاستغفار يجعل ابتلاء بهالمعاصي اقل، فبيقلل مصائب عيوبه عن طريق الاستغفار، لانه بيستغفر فاذا غفر الله عز وجل له وحصل على ثواب يصبح اهلا للتسديد بدرجة اكثر بكثير من الاول او بقليل. واياكم وهتك الحرمات، هتك الحرمات. لما واحد بيرتكب معصية هو عم يهتك حرمة الله عز وجل قبل كل شيء، عم يتمرد على الله سبحانه وتعالى. وهذه المعصية قد تكون هتكا لحرمته هو، وقد تكون هتكا لحرمة شخص آخر أو أشخاص آخرين، خصوصا مسائل الغيبة، إنه بصير يحكي فلان كذا وشو بدك منه، هذا تدين وعقده وما شابه، هذا الكلام هتك لحرمة شخص. وإياكم وهتك الحرمات، فإن من هتك وإن لم يهتك الكريم عليه فهو مهتوك. اللي بيهتك حرمة حدا حتى إذا الله عز وجل ما عاقبه، بمجرد أن هتك حرمة أحد هو صار، هو أصبح مهتوكا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. يعني المعصية هي عبارة عن سلاح يضر صاحبه. كيف مثلا إذا رشاش بأوس من الخلف، واحد بأوس فيه هيك أوس حاله، المعصية بالظاهر إنه هذا ضرب التاني مثلا، بس شو عبرت السيدة زينب عليه السلام في مجلس الطاغي يزيد؟ ما حززت إلا جلدك، ما فريت إلا لحمك. يعني اللي بيرتكب معصي عم بضر بحاله، عم يحفر لحاله بجهنم، عم بيهيئ لحاله بجهنم. فبالنتيجة من هتك حرمة أحد فهو مهتوك حتى إذا لم يهتكه الله عز وجل. يعني هو مباشرة قرر أن يسيء إلى نفسه فأصبح مهتوكا. الملائكة شايفينه كيف بلدين، شايفينه كيف عاري من لباس التقوى حتى إذا ما عاقبه الله عز وجل. مجرد أنه واحد صرخ بوجه التاني بغير حق هو اللي أكلها، وبدها عقل كتير أنه واحد يكون متدين. متدين العاقل اللي يدرك أنه أصلا ما في مبرر انه يستعمل الاساليب الحيوانيه بالافتراس والاذى والعياط والعبس والى اخره. هذه في منها بالدنيا كثير، الحيوانات كلهم بيعرفوا اذا واحد تكرم ولبط بيعرف يلبط. شو الفرق بين الانسان والحيوان؟ هون الاصل والاساس ان رده فعل الانسان انسانيه مش رده فعله حيوانيه. ردة الفعل الحيواني انه بيطلع الصوت، انه بيحمر الوجه، انه بصير الانسان يزبد ويرغي واوداجه كذا بصير. بقول مرأة واحد شاف شخص عم يضرب غلامه وهو محتد ووجهه محمر واوداجه منتفخة، قال له على المرتين ثلاثة تقتل حالك بصير عندك نوبة قلبية وتروح. كم هو هذا الأمر حضاري، لكن الثقافة السائدة بالدنيا اليوم بسمعك كلمة سمعوا 10. وللأسف أنه ممكن واحدنا يكون بيقول عن حاله الشيخ ولا أقصد غيري، وعنده أخلاق من أخلاق الماديين الحيوانية، ما لها علاقة بقصة الإنسانية وقصة التقوى وأهل البيت وسيد الأولين والآخرين، النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الخلق العظيم. طيب إذا ما بدنا نبدي ببناء أنفسنا من خلال أكثر المشاكل اللي متعرض لها عطول، خلال الحكي، خلال النظرة، من خلال ردة الفعل، فمتى سنبدأ ببناء أنفسنا؟ الطامة الكبرى أن الشيطان يقنعنا أنه دق المي وهي مي، أنه أنت هيك شو بدك فيهن هولي، الحمد لله أنت كتير منيح صبور. لمين الشيطان بيقول هيك؟ لهذا اللي بعض المرات إذا ابنه صغير يعني طلب منه شغلة، ولد بريء مش عارف أنه مثلا مشغول بشيء أو بده يرد على تليفون أو كذا، بيصرخ فيه صرخة ممكن لبعد 20 سنة ظل رعب هالصرخة ظل موجودة بهالطفل. فبيجي الشيطان بأنع هذا الشخص أو أمثاله أو اللي عنده شي 10-15 مشكلة من هول، بأنعه أنه أنت الحمد لله أخلاقك منيحة، بس شوف لك هيك بعض المستحبات تحصل لك شوية ثواب، تلجيلك شوية ثواب حتى تزاحم النبي على باب الجنة وما شابه. هي من حيل الشيطان. المهم أن ندقق في المحاسبة والمعاتبة والمراقبة، ونتنبه خصوصا من هتك الحرمات. إياكم، يقول السيد القاضي رحمة الله عليه، وهتك الحرمات، فإن من هتك. طبعا نحن شو اللي بيخلينا نركز على السيد القاضي أو غيره؟ نركز على كلام الفقيه الذي أمضى عمره يستنبط معاني الآيات القرآنية والروايات. نحن نريد أن نصل إلى النص المعصوم، نريد أن نصل إلى ما أراده الله عز وجل وبلغه من خلال الوحي الذي هو القرآن الكريم، أو ما هو كالوحي الذي هو كلام المعصوم، يعني الثابت من كلام المعصوم. وأن يرجى النجاة لقلب ارتبكت فيه الشكوك حتى يسلك سبيل المتقين ويشرب من الماء المعين مع المحسنين. القلب اللي ارتبكت فيه الشكوك، يعني أنه اللي بتظل أخلاقه مش منيحة وبيظل بيخلط بين شغل صح وشغل مش صح، بالمستوى العقائدي ما قادر يوصل لليقين، لأن الذنوب حجبها تحول دون أن يرى بقلبه الحقائق فيصبح من أهل اليقين، فبيظل مع من ارتبكت في قلبه شكوك. هذا لا يرجى له النجاة، لا يرجى له أن يسلك سبيل المتقين ويشرب من الماء المعين مع المحسنين. الماء المعين، الكوثر، الهدى الإلهي، الهدى المحمدي، هو عبارة عن الوحي والحديث الشريف، مظهر الماء المعين للروح. يعني في عنا ماء معين للجسم، أنه والله الماء العذب الصافي الزلال بيرتوي فيه الجسم، في عنا ماء معين للروح. بعض التفاسير، ويمكن أكثر من بعض، أنه في التفسير موجود أنه الماء المعين هو الإمام. قل إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. ماء المعين معنى الحقيقي في عالم المعنى والروح هو الإمام. البشرية كلها تشرب الهدى من يد المعصوم، ومن شرب الهدى هنا يشرب من حوض الكوثر. الهدى الإلهي اللي حمل رايته النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من أوصله ويوصله إلى الأمة والأجيال؟ خط الإمامة، أمير المؤمنين سلام الله عليه، وبرعاية الزهراء سلام الله عليها، وبعد الأمير الأحد عشر إماما من أبنائه، إمام زماننا، حامل لواء الهدى الإلهي، الماء المعين للروح من خلال العلاقة بوصي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ف فإذا المقصود في البداية التركيز على التوبة، ثم المحاسبة والمعاتبة، ثم معالجة الأمراض والتفكير بالحال الذي يكون عليه القلب. لازم كل واحد منا يقعد مع نفسه ويفكر بخصوصياته، مش بالطريقة اللي بتفكر فيها البنت اللي بدها تأنع خطيبها فيها، ولا بالطريقة اللي بيفكر فيها العريس اللي بده يأنع خطيبته فيها، لا، بالطريقة اللي بيفكر فيها اللي بيكون موقن أنه بين يدي من يعلم السرائر. علمك بحالي يغني عن سؤالي، تراني وتعلم ما في نفسي، وتعرف ضميري وتخبر حاجتي، وتخبر حاجتي. تراني تراني تراني، علي لي هذه كلمة تراني. لو أن الإنسان أمضى عمره يسير في البيداء وهو يقول تراني تراني تراني، لأمكنه أن يستخرج منها ملاحا في عالم التزكية. المهم أن يقف الشخص منا مع نفسه بالصدق، وما في حدا بيقدر يعرفنا مثل ما نحن بنعرف أنفسنا. كيف مثلا الشخص اللي بيتولى تنظيف البيت بيكون عارف تماما انه الزاوية نظيف منيح، الزاوية بعد بدها شوي، هي الخصوصية هيك مثلا، والله المروحة من فوق جهة السقف هذه بعد نصلنا كم يوم ما طلينا عليها ما تنبأ، بيعرف واحد زوايا بيته تمام، مش هيك الشغل اللي اشتغلها. بالنسبة للنفس كذلك، كل منا يعرف زوايا نفسه، بيعرف نقاط ضعف، وإذا كان في نقاط قوة بيعرف نقاط قوة. طبعا نقاط القوة يعني بهالصيغة إذا بيعرف، لأنه لازم دائما ننتبه لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا واحدنا عنده نقاط قوة ينبغي أن يعتبر هذه النقاط فضلا منه عز وجل ورحمة، مش انه امتياز للشخص، وانما تفضل يستوجب الشكر. ثم يقول السيد القاضي عليه الرحمة والرضوان: عليكم بالفرائض في احسن اوقاتها. الفرائض في احسن اوقاتها اول الوقت، وهون نقطة حساسة، مش معناها انه واحد يقول انا خلص بدي اصير صلي اول الوقت ويظل بلا وضوء تأجى وقت الصلاة، وقت الصلاة بيقوم بصير يروح ويجي الشيطان، ساعتها بيدخل على الخط بقوة انه في هالشغلة، بس هذا هالتليفون لحظة، القصة هي دقيقة يا شيخ، ما راح يصلي اول الوقت، دقيقة من هون دقيقة من هون، جرجر مرق له شي 5-6 دقايق من اول الوقت، هولي زهرة اول الوقت، هولي زهرة اول الوقت. فالصلاة في أفضل أوقاتها مقصود هذا. معنى ذلك أنه لما نحن بنسمع أو بنقرأ عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان على طهارة بشكل دائم، ثم اقترب وقت الصلاة، أرحنا يا بلال، عم يستنى عم ينتظر بفارغ الصبر في لقاء مع الله عز وجل، ينتظره بفارغ الصبر. طيب واحدنا بيشوف حاله أنه عم يجي زحف على الصلاة، فرق كبير، هذا مش اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا واحد قرر أنه يصير يصلي أول الوقت، الشيطان بينتقل لمرحلة تانية، أنه بده يخليه يصلي أوائل الوقت مش أول الوقت. وممكن بعض المرات تضبط مع إبليس هالأوائل، يعني تتوسع زيد ربع ساعة ثلث ساعة، بعدان بيرجع إلى ما كان عليه. أنه شو المشكلة إذا أخر شوي؟ شو المشكلة؟ بعض المرات مثلا بيضطر بيخلي موعد، شو بيضطر بيخلي موعد؟ موعد مع زيد او عباد اهم من موعد مع الله عز وجل. هذا الوقت الله حدده سبحانه وتعالى، يجي انا وياك بدنا نحط له نحط هالوقت هذا للشغل، اللهم الا اذا كان شأن لا يمكن ان يؤجل، مريض ما شابه. هون الله سبحانه وتعالى بيقول يجوز قطع الصلاة لامر من هذا القبيل، امر في حياة او موت، لكن ما عدا ذلك ينبغي أن نهتم بأول الوقت. أول الوقت يعني بمجرد أن نطمئن أنه دخل الوقت نبدأ بالصلاة. عليكم بالفرائض في أحسن أوقاتها، وهي مع نوافلها 51. الأصل أن المؤمن بيصلي الفرائض الواجبة والنوافل لكلهم بصيروا 51 ركعة. فإن لم تتمكنوا فبـ44. كيف بـ44؟ بحذف 4 ركعات من نافلة العصر وركعتين من نافلة المغرب والوتيرة. 4 ركعات من نافلة العصر وركعتين من نافلة المغرب هي 6، والوتيرة ركعة هي 7، شلناهم من 51 ظل 41. هذا التوضيح ذكره السيد الطهراني قدس سره. فإذا مطلوب بالأول النوافل مع الفرائض والنوافل 51، إذا ما أمكننا درجة تانية 44، منشيل 4 ركعات من نافلة العصر، ركعتين من نافلة المغرب، ونشيل الوتيرة درجة تانية. درجة تالت، وإن منعتكم شواغل الدنيا فلا أقل من صلاة الأوابين. صلاة الأوابين شو هي؟ نافلة الظهر. قبل صلاة الظهر بصلي 8 ركعات. طبعا هذا الكلام مبني على النصوص الشرعية، على الروايات، الحديث الشريف اللي بيحدد لنا التسلسل في مسألة النوافل. هذا بالنسبة لنوافل النهار. وأما نوافل الليل فلا محيص منها عند المؤمنين. وأما نوافل الليل فلا محيص منها عند المؤمنين، والعجب ممن يروم مرتبة من الكمال وهو لا يقوم الليالي. وما سمعنا أحدا نال مرتبة منه من الكمال يعني إلا بقيامها. طيب، هل يطلب أن الإنسان يبدي بصلاة الليل بالليل؟ ذكرت مرارا بناء لكلمات العلماء أن التدرج في المستحبات مهم. يمكن أن يبدأ الإنسان بصلاة الليل قضاء. ممكن البعض يقول طيب منجيبها قبل نص الليل، بده ينام واحد قبل نص الليل بيصلي صلاة الليل. العلماء بيقولوا القضاء أفضل من التعجيل والتقديم، أنه يجيبها قبل وقتها أفضل والله يقضيها أفضل. الجواب قضاؤها أفضل، فيمكن القضاء بالنهار وبالتخفيف الشديد 11 ركعة 5 دقائق، أنه حمد بدون سورة وبدون قنوت ومن جلوس أيضا، لكن ركعة الوتر بيقرأ فيها الحمد مرة، قل والله أحد 3 مرات، المعوذتين، بيكون ذاكر يعني كاتب أو يعدهم بالظهر 40 مؤمن، بكفي بس يقول اللهم اغفر للأربعين مؤمنا، أصدوا لأني عصرتهم لأني عديتهم حسبتهم. ممكن أن يتدرج بهذه الطريقة حتى لو ظل أشهر يصلي هيك. في رواية بكتاب من لا يحضره الفقيه أنه بظل ثوابه على صلاة الليل نفس الثواب. واحد يسأل الإمام الصادق عليه السلام أنه إذا صليت صلاة الليل قضاء شو ثوابها؟ بيقول له قرة عين والله، يعني نفس ثواب صلاة الليل. عم بيقول السيد القاضي وأما نوافل الليل فلا محيص منها عند المؤمنين، لأنه عم يحكي عن نوعية من المؤمنين يريدون الكمال. ممكن واحد يجي يقول لك طيب أنتوا عم تعملوا المستحب واجب، بنقول له لا، بنقول له السيد القاضي صريح والفقهاء صريحين أنه صلاة الليل مستحبة. لكن إذا واحد بيقول لك أنا بدي الفردوس الأعلى وبدي الدرجات العالية وبدي وبدي إلى آخره، نقول له اللي بده هيك بده يهتم بالمستحبات، خصوصا إذا كان يريد أن يحسن الاقتداء بسيد النبيين صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يقول السيد القاضي وعليكم بقراءة القرآن الكريم في الليل. النقطة حساسة جدا، ممكن واحدنا قاري قرآن كثير بالنهار بس مش قاري بالليل. قراءة القرآن الكريم في الليل إلها خصوصية عم بيأكد عليها. لما بنرجع للقرآن الكريم نفسه، قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، يعني في الليل. قراءة القرآن في الليل فائدتها أهم من قراءة القرآن في النهار. أو مثلا نجد في خطبة المتقين عن أمير المؤمنين سلام الله عليه حول قراءة القرآن في الليل: أما الليل فصافون أقدامهم تالين لأجزاء القرآن يرتلونها ترتيلا يحزنون به أنفسهم ويستثيرون به دواء دائهم. يحزنون أنفسهم، مثلا قرأ: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. طيب، احتمال أن يكون من أهل هذا المصير بما هو عليه الآن، فيلجأ إلى الله عز وجل ليجنبه هذا المصير، فيبدأ حزن وغير ذلك من الخصوصيات. في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله: اقرأوا القرآن بالحزن فإنه نزل بالحزن. ثم يقول: وعليكم بالتزام الأوراد المعتادة التي هي بيد كل واحد منكم والسجدة المعهودة من 500 إلى 1000 مرة. شو السجدة المعهودة؟ الذكر اليونسي. يبدو بحسب تتبعي لا يجمع العلماء المعنيون الفقهاء المختصون على ذكر بعد أذكار التوحيد، بعد ذكر اللهم صل على محمد وآل محمد، كما يجمعون على الذكر اليونسي. ذكر اليونسي ما قاله النبي يونس في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. شو الطريقة المفيدة إنه واحد يقولها في الذكر اليونسي؟ آيات الله الملك التبريزي رحمة الله عليه حاكي عنها الذكر. طبعا ملك التبريزي بيقول: في زماننا هذا من يقوله في السجود آلاف المرات، يمكن بيقول 4000 مرة، والظاهر أنه يقصد نفسه لكن لا يريد أن يصرح. السيد القاضي عم بيقول من 500 إلى 1000، لكن على قاعدة التدرج هو عم يحكي مع طلابه هون. ممكن واحدنا يبدي مرتين بالسجود، بعدين يصيروا 3 مرات، بس خليه يبدي وما يتراجع، ما يحمل حمل كبير بحيث انه يكون معرض نفسه للتراجع. المهم انه بده يبدي بهالتمرين، لكن يساعد نفسه على الاستمرار وعدم التراجع. السجدة المعهودة، اذا هذا الذكر اليونسي يسجد الانسان ويقوله، غير سجود الصلاة، يسجد ويقوله قد ما فيه. ممكن والله يشوف انه وضعه الصحي وما بمكنه من السجود على الارض بشكل طبيعي، طيب هو قاعد حط هالتربة هيك ويسجد. المهم انه مدام يستطيع السجود، اي ذكر بالسجود اهم من غيره. هون اشارة انه عندنا استحباب السجود بحد ذاته، الاكثار من السجود، اطالة السجود مستحب باي وقت. فلو فرضنا واحد بدعاء كمال او بدعاء الافتتاح وباي دعاء، طيب ما هو راح يقرأ هالدعاء، خليه يقرأ بالسجود، ثوابه اكبر بكثير. فلو فرضنا وضع الصحي ما بمكنه الا انه مجموع ربع ساعة، الربع ساعة يوزعهم كم مرة، بيكون حصل له سجدة طويلة 3 مرات، كل مرة 5 دقائق مثلا. المهم ان نحرص ونحن نقرأ الادعية، اذا كان حدا عم يقرأ او نحن حافظين هالدعاء، نحرص على السجود. هالوقت رح يمضي على كل حال، وقادرين نحصل ثواب اعظم بكثير. ويقول بعد ذلك: وزيارة المشهد الأعظم، يقصد هنا حرم أمير المؤمنين سلام الله عليه أو أي حرم بيكون قريب منه، وإتيان المساجد المعظمة ما أمكن. المساجد وكذا، مساجد المعظمة يعني مثل المسجد الكوفي، المسجد الحرام، المسجد النبوي، المسجد الأقصى، وكذا سائر المساجد، فإن المؤمن في المسجد كالسمكة في الماء. المؤمن في المسجد كالسمكة في الماء. المسجد، العلاقة بالمسجد ضرورية جدا للروح. أمور عبادية وأوراد وكذا وإلى آخره، ومش عم يتواصل مع المسجد بتظل فائدته ضعيف. أصل إنه واحد فات على المسجد وعم بصلي، خصوصا الجماعة، إذا زاد العدد على 10 أشخاص لا يعلم الثواب إلا الله، وهنيئا لمن يستطيع أن تكون كل صلواته جماعة. ثم أختم بفقرة ولا تتركوا بعد الصلوات المفروضة تسبيحات الصديقة صلوات الله عليها، فإنها من الذكر الكثير ولا أقل في كل مجلس دورة. إشارة هون، طبعا مر معنا حديث عن تسبيح الزهراء عليه السلام، لذلك سأذكر نقاط لم تتقدم. النقطة الأولى، عم بيقول السيد القاضي في كل مجلس تسبيح الزهراء دورة، معناها أنه ممكن واحد يسبح تسبيح الزهراء عليه السلام أكثر من مرة. هلا بعد كل صلاة مرة، بس بيقدر مثلا خلص هو بعد صلاة الظهر سبح، أو بعد صلاة العصر سبح خلص، عنده تعقيبات تانية قالها، بعدين بيجي مرة تنتين ثلاثة بدي يقول تسبيحات الزهراء. هذه العبادة مستحبة، لذلك عم بيقول على الأقل دورة. أمر تاني مهم جدا، أن ننوي القربة في تسبيح الزهراء عليه السلام. يعني يقول واحدنا أنه أنا ينوي، فيش داعي يلفظ، رح سبح تسبيح الزهراء عليه السلام قربة إلى الله تعالى. اللفظ مش مشترط بالنية، بعضهم بغلطه بصير يقول شو بدي أقول وقول هاي قربة. المهم بقلبه، واحد بقلبه بينوي انه بده يسبح التسبيح قربة الى الله تعالى. العلامة الحلي من علمائنا بيقول وتستحب فيه النية، فيقول اسبح تسبيح الزهراء لندبه، لانه مستحب قربة الى الله تعالى. ايضا مستحب الاخفات بتسبيح الزهراء، انه واحد في طلع جوهر الصوت يقول الله اكبر الله اكبر، لكن المستحب لا، انه جوهر الصوت ما يبين، يكون التسبيح إخفات. إخفات يعني الصوت، جوهر الصوت مش مبين، ممكن اللي حده يسمعه، لأنه هو عم يحكي عمهله وفي هدوء سمعه اللي حده، بس جوهر الصوت مش مبين، هذا بيكون إخفات. قال الشيخ ابن فهد الحلي والأفضل السر عملا بعموم الذكر سرا يعدل 70 ضعفا من الجهر، لقربه من الإخلاص وبعده عن الرياء. اللهم من علينا بما أنت أهله، بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، برحمتك وهم رحمتك يا أرحم الراحمين، إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار رضوان الله تعالى عليهم، وأرواح شهداء الإسلام جميعا، خصوصا شهداء الإسلام في العمليات الأخيرة في القصير وغيرها، وإلى أرواح شهداء الإسلام في البحرين والحجاز والباكستان والشام والعراق واليمن وفلسطين، وشهداء المقاومة الإسلامية عزها الله في لبنان، وأرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والمرحوم الحاج عباس كرنيب صهر سماحة الأمين العام سماحة حجة الإسلام والمسلمين السيد حسن، الذي توفي في حادث نوبة قلبية وكان الدفن أمس. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق، بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.